الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمفيدهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. والأمر والنياز ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هاتان الجملتان ذكرهما رحمه الله تعالى ردا على طائفتين من طوائف الضلال من المخالفين للمنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالجملة الأولى يرد بها رحمه الله تعالى على طائفة الخوارج، والجملة الثانية يرد بها على طائفة المرجئة ولا سيما غلاتهم، ويبين ما وقع فيه كل منهما من خطأ في هذا الباب. أما في الرد على الخوارج فيقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي خلافا لما عليه الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنب، مجرد وقوع الإنسان في ذنب من الذنوب أو كبيرة من الكبائر يكون بها عندهم كافرا منتقلا من ملة الإسلام، مستحقا يوم القيامة الخلود في النيران. فهذه عقيدتهم، ولهذا يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي خلافا لما يعتقده الخوارج في هذه المسألة من تكفير بالذنوب، من تكفير بالذنوب ويعقيد الباطلة جرت عليهم وعلى من تأثر بهم ومن قالتهم بدعتهم شرا عظيما وبلاء مستطيرا، هو قول باطل مخالف لهدي الإسلام وطريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والتكفير أمره خطير، وقد كان الخوارج أول من بدأ شرارة التكفير، وأول من أوقد نارا، يعني تكفير من لا يستحق ذلك ومن ليس أهلا لأن يكفر، فكانوا يكفرون بالذنوب وليست بمكفرة. ولهذا لما دخلوا في هذه البدعة أوائلهم كفروا حتى من هو مبشر بالجنة وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل دلالة ظاهرة أن هذه البدعة العمياء الصماء إذا ابتلي بها الشخص صار في أمر التكفير يلقيه جزافا ولا يبالي، ولا كأنه قال شيئا، مع أنه نقل من أمامه أو من أطلق عليه
تلك العبارة حكم عليه بالانتقال من الإسلام، وهذا أمر ليس بالهين بل وقع غاية في الخطورة. ومن قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك رجعت عليه، فالتكفير أمر ليس بالهين سواء كفر فردا أو جماعة أو جماعات، الأمر جد خطير. ولهذا جرت عادة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في كتب العقائد المختصرة منها والمطولة، جرت عادتهم تضمينها الرد على هذه البدعة الظالمة الجائرة، بدعة الخوارج التي هي تكفير لمطلق الذنوب، وبمجرد وجود الذنب يكفرون مباشرة وبلا تردد. وقوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل الكبرة، أي من كان مسلما مستقبلا قبلتنا، يصلي صلاتنا، يشهد شهادتنا، من كان من أهل القبلة، المراد بأهل القبلة أي من كان عن الإسلام، من علم إسلامه بصلاته ونطقه بالشهادتين استقبالا القبلة مع المسلمين يصلي معهم، من استقبل قبلتنا. قال من كان من أهل القبلة أي من استقبل القبلة. وسبحان الله هذا فيه فائدة عظيمة، كثيرا ما يأتي هذا التعبير في كتب العقائد وفي كتب أهل العلم عموما، من يقولون من كان من أهل القبلة، من استقبل القبلة، من هو من أهل القبلة إلى غير ذلك، لأن استقبال القبلة أصبح معلما، استقبال القبلة أصبح معلما ظاهرا بينا للمسلم، فالمسلم هو الذي يستقبل القبلة مع المسلمين ويصلي مع المسلمين. أما الذي لا يرى الصلاة شيئا ولا يقيمها ولا يهتم بها ليس من أهل القبلة، ولم يعهد بين المسلمين أنه من أهل القبلة، فلا يدخل تحت الحكم، لا يدخل تحت الحكم، وإنما الذي يدخل تحت الحكم من كان من أهل القبلة فعلا، وكونه من أهل القبلة يعلم بصلاته، والصلاة تتكرر، الصلاة المفروضة تتكرر في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، تتكرر 5 مرات، وهي بين المسلمين محك يميز به من هو من أهل القبلة ومن هو ليس من أهلها، أو ليس مباليا بها، أو ليس مهتما لها. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذه العبارة ليست دقيقة، قوله بذنب هذه العبارة ليست دقيقة، لأن الذنوب كما هو معلوم على قسمين، ذنوب علم بدلالة الشرع أنها مكفرة وناقلة من ملة الإسلام، الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب، وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقه، فالشرك ذنب، فالشرك بالله تبارك وتعالى ذنب. فإذا أطلقت هذه العبارة بهذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يدخل تحت هذا العموم الشرك لأنه ذنب، لكنه ذنب يكفر به حتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يقل إنه مستحل بذلك، مجرد الشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك بالله هذا بحد ذاته ناقل من الملة وموجب للتكفير. فالعبارة ليست دقيقة، والدقيق هنا في التعبير أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ردا على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، الذين يكفرون بكل ذنب. أما من يكفر بالذنب الذي يكفر صاحبه هذا لا إشكال فيه. الذي يكفر بالدم الذي يكفر صاحبه هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام هنا فرد على بدعة الخوارج، والخوارج يكفرون بكل ذنب، يكفرون بكل ذنب سواء كان الذنب مكفرا أو لم يكن مكفرا، فجميع الذنوب وجميع الكبائر عندهم مكفرات وناقلات من ملة الإسلام. والسياق هنا للرد عليه، لكن العبارة لم تكن دقيقة، العبارة عند المصنف رحمه الله لم تكن دقيقة، لأنه يدخل فيها الذنوب المكفرة وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالدقيق في التعبير هنا أن يقال وما نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. أما إذا استحله أي اعتقده حلالا فإنه يكفر حتى ولو لم يفعله. يعني لنفرض أن رجلا مثلا لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، لكن يقول أنا أعتقد أن الخمر حلال، وطلع على الآيات والأحاديث والنصوص التي تحرم الخمر، وقال أنا أعتقد حرمتها ولم يشربها إطلاقا، يكون بهذا القول أشد جرما من ذاك الذي يشرب الخمر ولا يعتقد عدم تحريمها، بل يعتقد أنها محرمة، فهذا أشد جرما منه، لأن تحليل أو اعتقاد تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا بحد ذاته كفر ناقل من الملة، حتى وإلا يباشر العمل نفسه، حتى وإلا يباشر العمل نفسه. ولهذا قال رحمه الله تعالى ما لم يستحله، ما لم يستحله أي ما لم يعتقد أنه حلال. فإذا اعتقد أنه حلال فإنه يكفر ولو لم يباشر ذلك العمل، ولو لم يقم به. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون له شرط على هذه العقيدة، وأيضا له تعقبات على بعض الألفاظ التي جاء فيها ليست دقيقة في تقرير المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة. لما جاء هذا الموضع وقول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال ابن أبي العز رحمه الله امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنبه، امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، لا نكفرهم بكل ذنب. وفرق شاسع بين التعبيرين، فرق بين أن يقال أن لا نكفر أحدا بذنب، فإن هذه العبارة بهذا التعميم يدخل فيها حتى الذنوب المكفرة كما مر بيان ذلك. أما عبارة لا نكفر أحدا بكل ذنب فهذه عبارة دقيقة في هذا الموضع، أي لا نكفر بكل ذنب حتى وإن كان الأمر ليس مكفرا. ليست هذه عقيدة أهل السنة، ليست عقيدة أهل الحق، بل عقيدة الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب أو بمجرد وجود الذنب والوقوع فيه. ثم في العبارة الثانية أو الجملة الثانية، وهي قوله لا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه العبارة أوردها رحمه الله تعالى ردا على المرجئة ولا سيما غلاتهم، وغلاة المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد التصديق، جميع الذنوب عندهم، جميع الذنوب عندهم لا تضر في الإيمان، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعات، فكذلك عندهم المقر بالتصديق أو بالمعرفة أو من قام به الإقرار أو قام به التصديق أو المعرفة فإنه لا يضره أي ذنب اقترفه وأي جرم فعله، فجميع الذنوب عندهم لا تضر مع الإيمان، لا تضر مع الإيمان. وعندما يقول لا تضر مع الإيمان أي الإيمان الذي هم يقررونه ويرون أنه هو الإيمان، والإيمان عندهم المعرفة وعند بعضهم التصديق، فمن كان عنده المعرفة أو عنده التصديق جميع الذنوب لا تضره. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وهم يقولون لا يضر. والله جل وعلا يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وهم يقولون لا يضر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهم يقولون لا يضر. وهكذا في جميع الذنوب التي ذكر الله عقوباتها الشديدة في كتابه وذكر عقوباتها الشديدة رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته كل ذلك عندهم لا يضر. ولهذا تعتبر عقيدة المرجئة عقيدة خبيثة جدا وسيئة للغاية وتؤدي بأديان الناس وعباداتهم إلى الانهيار والدمار والضياع. أرأيتم عندما تشاع هذه العقيدة الباطلة السيئة في أوساط جهال وعوام وفي أوساط أيضا عصاة ماذا ستكون؟ ماذا ستكون النتيجة؟ وماذا سيكون المآل عندما يقال لهم لا يضر مع الإيمان ذنب؟ عندما يسمع صاحب الشهوة المحرمة والمتعلق بالمعاصي والآثام عندما يسمع من يقول له هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب كيف تكون؟ ولهذا يذكر أن أحد من يقرر هذه العقيدة مر في طريق برجل مخمور فشتمه المخمور فقال له هذا جزائي جعلت إيمانك مثل إيمان الصديق جعلت إيمانك مثل إيمان الصديق الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فانظروا أي جناية تجرها على الناس مثل هذه العقيدة السيئة الخبيثة. ولهذا ضرر هذه العقيدة على الناس أكثر من ضرر عقيدة الخوارج، لأن عقيدة الخوارج مع فسادها وبطلانها وتوقعها في الضلال وعظم شرها مبنية على تعظيم الذنوب والتهويل منها والتخويف من فعلها والنهي عنها، لكن بطريقة باطلة بطريقة ظالمة باطلة جائرة ليست من شرع الله ولا من دين الله، ويترتب علينا مضار ومفاسد أيضا. لكن عقيدة المرجئة يترتب عليها ضياع الأديان، ضياع الأديان وانحلال عرى الدين وتفلت الناس من الأوامر وإغالهم في الذنوب والمعاصي والآثام، فهي عقيدة جد خطيرة. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى ضمنوا عقائدهم التحذير من هذه العقيدة كما ضمنوها التحذير من عقيدة الخوارج. خلاصة القول أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهاتين الجملتين قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بهاتين الجملتين الرد على الخوارج والمرجئة. وإذا قرر بطلان هاتين العقيدتين المتضادتين، لأن عقيدة الخوارج على ضد عقيدة المرجئة، فهما عقيدتان متضادتان وكل منهما في طرف نقيض، والحق قوام بين ذلك. الحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين. الحق ليس فيه غلو الخوارج ولا جفاء المرجع، الحق قوام بين ذلك. صاحب الذنب عند الخوارج يكفر وعند المرجئة لا يضره، تناقض. صاحب الذنب المعصية الكبيرة عند الخوارج يكفر وعند المرجئة لا يضره إطلاقا، تناقض. عقيدتان متناقضتان تماما، والحق وسط بين ذلك. لا يقولون بكفر العاصي كما تقول الخوارج، ولا يقولون ان المعصيه لا تضر كما تقول المرجئه. اذا ماذا يقولون؟ ما الوسطيه التي تكون بين هاتين العقيدتين اللتين هما على طرفي نقيض؟ الوسطيه هي عقيده اهل السنه. يقولون المؤمن العاصي نقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكثيرته، هكذا يقولون، مؤمن بإيمان فاسق بكثيرته. أو يقولون بعبارة أخرى هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن رد على من كفر، وقولهم ناقص من ناقص الإيمان رد على من قال لا يضره ذلك إيمانا. فجاءوا بهذه الكلمة التي تقرر الوسطية في هذا الباب بين غلو الخوارج وجفاء المرجئة. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمان أي ليس كافرا كما تقوله الخوارج، وفاسق بكبيرته أي لا يقال لا تضره المعصية كما تقول المرجئة. فالحق وسط بين هاتين المقالتين الباطلتين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليه. نرجو للمحسنين من المؤمنين، الشخص الذي لم نرى منه إلا الحسن ولم نرى منه إلا ظاهرة الخير وأعمال الخير، هذا نرجو له. نرجو أن يكون من الناجين يوم القيامة من النار ومن عقاب الله. نرجو أن يكون من أهل الجنة والفائزين بأجر الله وثوابه ورضوانه. نرجو له النجاة من الأهوال والشدائد في القبر وفي عرصات يوم القيامة. نرجو له، نرجو، لم يقل نجزم، نرجو للمحسن ولا نزكي على الله أحد، لا نجزم له. لكن إذا رأينا ظاهره طيبا أعماله طيبة لما يرى عليه شيء من أعمال السوء أو نحو ذلك نرجو له، نرجو لمحسننا. ومعنى نرجو لمحسننا أي نرجو له الخير، النجاة، الفوز بثواب الله تبارك وتعالى. وتأمل قولهم نرجو لمحسننا، هكذا ليس كل أحد نرجوه، أي شخص مسيء، شخص يضيع الواجبات، يضيع الفرائض، يغشى المحرمات، من كان كذلك ما يقال نرجو له. هذا نقول بحق نخشى عليه، نخشى عليه من عقوبة الله، نخشى عليه من خاتمة السوء، نخشى عليه من كذا. فالرجاء للمحسن، رجاء النجاة ورجاء الفوز ورجاء الغنيمة بثواب الله تبارك وتعالى، هذا إنما هو للمحسن. الرجل إذا علم الإحسان والفضل والنبل والعبادة والطاعة ولم يعلم عنه شيء من أعمال الحرام فإنه يرجى له شيء، ولا نزكى، لا نزكي على الله أحد، نقول نرجو له خير ولا نزكي على الله أحد. ولهذا الجزم لا يكون. الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا في ساحة القتال أبلى بلاء حسنا وأنكى نكاية جديدة في الكفار، فقالوا هو من أهل الجنة، فسمعهم عليه الصلاة والسلام فقال بل هو من أهل النار، قال بل هو من أهل النار، فأحد الصحابة أخذ يده تبعه ليتقص خبر، فضرب بسهم فاشتد عليه الألم فوضع سيفه في نحر نفسه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، وذكر له الخبر. فإذا من انتظر عليه ظاهر التصوير والإحسان والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا نجزم له التزكية لكن نرجو له، نقول نحسبه نظنه نرجو، أما الجزم فإن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم، لأن الأعمال بالخواتيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال السلف رحمه الله، الحي لا تؤمن عليه السلف، لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ذلك السلف. فإذا لا نأمن، لا نأمن عليه لكن نرجو له، ولا يكون منا تزكية له وجزما، ولا نأمن عليه من أمور والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من أمرين خوفا عظيما ويشتد خوفهم منهما: السوابق والخواتيم. السوابق كما في قول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، يعني ما سبق للعبد في علم الله أن يختم له به، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الخواتيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فزول. ولهذا لا نأمن عليه، لا يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على الآخرين، بل يرجو رحمة الله ويسأل الله حسن الختام، يسأل الله الثبات، يسأل الله عدم زيغ القلب، ويلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك. لا يأمن لا على نفسه ولا على غيره، بل يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره. ولهذا لاحظ الدعاء جاء معمما: ربنا لا تزغ قلوبنا. هذه دعوة لك ولإخوانك: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا أمر يرجوه ويسأله المسلم ربه تبارك وتعالى لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة أي جزما وتعيينا. مهما بلغ الشخص صلاحا واستقامة وطاعة، لا نعينه بعينه جزما نقول هذا فلان بن فلان هو من أهل الجنة ونحن على يقين أنه من الجنة، ما نقول ذلك مهما كان صلاح الرجل ومهما كانت استقامته. ومر معنا قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وأي تزكية أعظم من أن من أهل يطالب في حق معين هو من أهل الجنة، هذه تزكية وشهادة. فإذا لا يقال لمن كان محسنا جزما إنه من أهل الجنة، لكن لو كنا نرجو أنه من أهل الجنة نحسب أنه على خير، نرجو أن يكون من الشهداء. من الأخطاء الآن الشائعة من يقتل في ساحة القتال يقول شهيد، وإذا أرادوا التعبير عنه قالوا الشهيد فلان، وهذا من الأخطاء. والإمام البخاري عقد في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان الشهيد. إذا قتل رجل في ساحة القتال وأبلى بلاء حسنا، ماذا نقول؟ نقول نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون اتخذه الله شهيدا. مثل هذا الكلام النافع المبين الذي فيه رجاء أو فيه دعاء أو فيه أمل أو نحو ذلك. أما الجزم فقد مر معنا قصة الصحابة رضي الله عنهم وذلك الرجل الذي أبلى ذلك البلاء وقال هو من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار. فمثل هذه التزكية، فلان شهيد أو فلان من أهل الجنة أو فلان المغفور له أو المرحوم أو نحو ذلك، كل هذه التزكيات يجب أن تجتنب، كل هذه التزكيات يجب أن تجتنب وتستبدل بالدعاء والرجاء. فتقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان نحسبه من الشهداء، فلان نرجو الله عز وجل أن يكون في المنازل العالية في الفردوس الأعلى، ونحو ذلك من العبارات التي هي إما دعاء أو رجاء، إما دعاء أو رجاء، لا أن تكون عبارات جازمة، فلان الشهيد أو فلان المعصوم أو فلان المقبول أو فلان من أهل الجنة أو نحو ذلك، كل ذلك جزم لا ينبغي أن يقال. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى قد ضمنوا كتب العقائد التحذير من ذلك والنهي عنه. قال ولا نشهد لهم بالجنة. أما الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام تعيينا أو تعميما بالجنة فنشهد لهم، كالعشرة المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كاشا بن محصن، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين، كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له. وأيضا تعميما مثل الذين شهدوا بيعة الرضوان، لا يجد النار رجل بايع تحت الشجرة، فهذا التعميم أيضا نجزم به لجزم رسولنا عليه الصلاة والسلام، والتعيين الذي جزم به عليه الصلاة والسلام نجزم به لجزمه صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا نشهد لهم بالجنة، هذا في حق المحسنين، طريقتنا مع المحسنين تتلخص في قوله نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. إذن هذا فيما يتعلق بالمحسنين، المسلمين نصطنع معهم ومن منهج الحق فيهم. قال ونستغفر لمسيئهم، ونستغفر لمسيئهم، انظر الكلام الجميل، انظر كلام الأئمة أهل العلم، ونستغفر لمسيئهم. المسيء من أهل القبلة، من أصحاب الذنوب الذي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء نستغفر لهم. أما الذي كفر بذنبه ارتكب مكفرا فهذا لا ينفع استغفار المستغفرين، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا كان الرجل والعياذ بالله على الكفر بالله فلا ينفعه استغفار من استغفر له، بل منهي أن يستغفر الجنة، منهي أن يستغفر للكافر ولا يجوز ذلك. لكن أصحاب الذنوب التي يدون الكفر بالله عز وجل من كان واقعا فيها يستغفر له، أي يطلب من الله أن يغفر له. ونستغفر لمسيئنا، مسيئنا الإضافة هنا توضح معنى المراد، مسيئنا أي من أهل القبلة من أهل الإسلام، أما إذا كان من أهل الكفر فلا يدخل في الضمير في قوله مسيئنا، مسيئنا أي نحن معاشر المسلمين، والمسيء نستغفر له. وهذه سنة الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن نوح عليه السلام كما في آخر سورة نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي سورة إبراهيم ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم دابه الاستغفار لنفسه ولإخوانه المسلمين. والرجل الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد او اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال لقد حجرت واجه. فالمسلم في دعائه لا يحجر واجه، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وسبحان الله كم في هذه الدعوه من اجل عندما يقول القائل في دعائه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، كم فيها من اجل. ومن تتناول هي الان هذه الدعوه، من تتناول من ومن تشمل اذا قلت دعوتك رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، من تشمل؟ تشمل كل مسلم من زمن آدم إلى أن يرد الله ربه من عليه، كم عدد هؤلاء؟ قد جاء في حديث في الطبراني حسنه بعض أهل العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كمسلم الآن دخل تحت هذه الدعوة، ولك بكل واحد منهم حسنة، هل هم 1000 أو 2000 أو مليون أو مليونين؟ خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ملايين لا يحصيها إلا الله رب العالمين. ولهذا كيف يحجر الإنسان واقعا ويحرم نفسه من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المذنب المعين، المذنب المعين شخص معين من المسلمين رأيت وقع في ذنوب أو علمت أنه وقع في ذنوب، يا أخي استغفر له، أدعو الله أن يغفر له، أدعو الله أن يتوب عليه، أدعو الله أن يقبل بقلبه. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وهذا أمر يغفل عنه. حتى أحيانا بعض الناس يغفل عنه في حق أولاده وأقرباءه ويتهاون في أمر الدعاء، بل بعضهم يتهاون في أمر الدعاء له ويسارع في الدعاء عليه ويكثر ربما أيضا من الدعاء عليه. المسيح رجل من أهل الإسلام استولت عليه الذنوب، تسلطت عليه الذنوب وغوته الشياطين، فلا تحرمه من دعوات صالحة. في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله لأوائل سورة غافر نقل قصة جميلة عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمر، رضي الله عنه، ثم افتقده فسأل عنه، قالوا إنه أصبح يتعاطى الشراب، يعني قالوا أصبح يشرب الخمر، فأمر عمر رضي الله عنه الكاتب، قال له اكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، أما بعد أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكان السلف رحمهم الله في مواعظهم عباراتهم موجزة ولكنها مؤثرة، وجعل الله فيها خيرا وبركة، مثل ما قال أحد أهل العلم في وصف عبارات السلف، قال كلام السلف قليل كبير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، كلام الخلف كثير قليل البركة. السلف يقول كلمة كلمتين ثلاث لكن فيها من البركة والنفع والفائدة ما لا حد له ولا حد. فأرسل إليه هذا الكتاب وقال رضي الله عنه لمن حوله: ادعو الله أن يقبل بقلب أخيه. ادعو الله ان يقبل بقلب اخيك وان يتوب عليه، حثهم على الدعاء له. وهذا الدعاء للعصاة للمذنبين هذا نقص فيه كثيرا، نقص فيه مع انه مهم جدا ونافع للغايه، ودعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب مستجابه. قال ادعو الله ان يقبل بقلب اخيه وان يتوب عليه. فلما بلغه الخطاب قرأه وبكى، قرأ الخطاب وبكى، اجتمع له الان دعاء ودعوه، دعاء بظهر الغيب لاخوانه، ودعوه بموعظه جميله وقيره مؤثره من الخليفه رضي الله عنه وارضاه. فقرا الخطاب وبكى وقال حذرني من الذنب ودعاني للتوبه، حذرني من الذنب شديد العقاب ودعاني للتوبه غافل الذنب، فحذر من الذنب ودعا للتوبه. فما احوج العصاة الى سماع الوعظ المؤثر، وما احوجهم ايضا لدعوه بظهر الغيب من اخوانهم يقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، سواء ان تدعو لهم بالعين اذا كان احد اخوانك اقربائك جيرانك زملائك في صلاتك، يا رب فلان دون فلان تب عليه اغفر له انتهي اليك صراطا مستقيما، او تعميما تدعو للمسلمين تطلب المغفره لهم. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه، ونخاف عليه المسيء مثل ما قلنا في المحسن، ما نجزم في حق المحسن انه من اهل الجنه، والمسيء الذي وقع في ذنب ما نقول هذا جزما يقينا من اهل النار، لكن نخاف عليه. هناك نرجو للمحسن ان يكون من الجنه، وهنا نخاف على المسيء ان يكون من اهل النار، لكن اذا راينا شخصا مسيئا ما نقول جزما هذا من اهل النار، لا نجزم، لكن نخاف، نخاف عليه لان هذه الاعمال تفضي الى النار، لكن نخاف عليه من النار ولا نجزم. لماذا؟ لانه قد يتوب، قد يبتلى بمصائب تكفر عنه ذنبه هذا، قد يفعل حسنات يوفق لها تكون مكفره، الى غير ذلك من الامور. فلا نجزم لكننا نخاف. ولهذا المحسن، ولهذا المسيء، المسيء الذي وقع في الاساءه وقع في الذنب، ما نقول مثلا في حقه مباشره هو ملعون، هذا مثلا نشير اليه بعينه ونقول هذا ملعون، يعني مثلا حتى تتضح الامور، مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لعن في الخمر كم؟ عشرة. فلو قدر ان راينا شارب الخمر والنبي عليه الصلاه والسلام لعن في الخمر عشرة، وراينا شخصا معينا شارب خمر، ما نقول هذا ونشير اليه بعينه هذا ملعون. ولكن بالتعميم كما جاء في الحديث نقول لعن الله من شرب الخمر، لعن الله النامصة، لكن لو رأينا أو رأت امرأة نامصة ما يجوز لها تقول هذه ملعونة أو تقول لها بعينها لعنك الله أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فرق بين التعميم والتعيين، فرق بين التعميم والتعيين. مثل هذه الأمور لما يقع فيها الخمر أو يقع فيها الجهل تقع امور ليست هي من هدي الله ولا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لاحظ عباره المصنف قال ونخاف عليه، ونخاف عليه. الفرق بين ان نقول نخاف عليه وبين من نجزم، او بين ان نجزم له بالعقوبه. ولا نقنطهم، ولا نقنطهم يعني المسلمين ما نقنطهم من رحمه الله. تقليط هذا جرم عظيم، جرم عظيم ان يقنط المسيء من رحمه الله سبحانه وتعالى. كيف يقنط المسيء من رحمه الله؟ والله عز وجل لما ذكر الذين خدوا الاقاديم واوقدوا فيها النيران والقوا فيها اهل الايمان ماذا قال الله؟ قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب جهنم، انظر ثم لم يتوب. وقال في حق الكفار افلا يتوبون الى الله ويستغفرون، الذين نسبوا إلى الله الولد لا يقنط أحد رحمة الله، بل يقال لكل أحد باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. مهما بلغ جوم الإنسان في هذا المقام نتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذه جريمة كبيرة جدا، قتل نفس واحدة أمرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فكيف بمن قتل 99 نفسا؟ فذاك رجل قتل 99 نفسا ثم لقي عابد لا علم عنده ولا فقه، وقال له إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال 99 نفسا ما لك توبة، ليس لك توبة. فكمل به 100، أصبح عدد من قتلهم 100 نفس، 100 العابد. ثم لقي عالما وسأله قال من يحول بينك وبينه؟ لا يجوز أن يقنط العاصي مهما كانت معاصيه من رحمة الله، مهما كانت ذنوبه، بل يحث على التوبة ويرغب فيها ويدعى لها ويحث لينقذ لصحب الله من عقابه من النار، لكن لا يقنط. ولهذا قال رحمه الله ولا نقنطهم، ولا نقنطهم أي لا نقنط أهل الإساءة وأهل الذنوب من رحمة الله تبارك وتعالى مهما كانت ذنوبه. وليحذر في هذا المقام من التقديس، يعني بعض الناس في هذا الباب لهم أساليب في التقديس، يعني مثلا وهذا مبني على الجهل في هذا الباب، يعني بعض مثلا يأتي عاصي مع معاصي كبيرة وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ومقبل يريد أحد فقط يحسه قليلا ليتوب، فتجد يقول كل هذا فعلته أعوذ بالله، كل هذا كل هذه الذنوب كنت بها انتبه، ولا يمسح له أو يستحسه أو يدعوه إلى التوبة. هذا كله من أساليب التقليد، تقليد المسلمين. المسيء لا يقنط مهما كان في سعته. كيف يقنط الله سبحانه وتعالى؟ يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، أي في حق من تاب، من تاب من الذنب مهما كان ومهما بلغ فالرب يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يجوز أن يقنط المسيء مهما كانت الإسهال. ثم قال رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. كذا العبارة
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل الله.
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الآن الشريعة، شريعة الإسلام وشرائع جميع الأنبياء جاءت بأمرين عظيمين جدا، والعبد بحاجة لهما في كل وقت، وهما الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يكون دائما راجيا خائفا، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لا يكون عنده رجاء بدون خوف، ولا أيضا يكون عنده خوف بدون رجاء، بل يجمع بين الرجاء والخوف. ولهذا القرآن مليء بالآيات التي فيها ترغيب وترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأشد. فما يكتفي الإنسان بنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويغفل وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولهذا بعض العقاب فعلا يغفل وأن عذابي هو العذاب الأليم، وتجد يتهاون في الصلاة، يرتكب محرمات، يا فلان اتق الله، ربك غفور رحيم. هكذا يقول ربك غفور رحيم، لكن ينسى وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا الشريعة جاءت بالرجاء وجاءت بالخوف، وهما للمسلم كما قال السلف كالجناحين للطائر. الرجاء والخوف للمسلم كالجناحين للطائر. وكما أن الطائر إذا قص أحد جناحين لا يستتم له طيران، فكذلك إذا كان الإنسان برجاء بدون خوف أو بخوف بدون رجاء لا يستقيم له سيف. فهذان يعني الرجاء والخوف العبد المسلم بحاجة إليهما في كل وقت، وهما محركات مع المحبة للقلوب. القلب يتحرك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. الرجاء قائد والخوف سائق. الرجاء يقود الإنسان والخوف يسوقه، والنفس فيها تلذذ وفيها تلكؤ، فتحتاج إلى سائق وتحتاج إلى قائد، تحتاج إلى رجاء وخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاء به شريعة الإسلام، ويجب أن يحذر من ضد هذين، يجب أن يحذر من ضدهما، وهما ما ذكرهما المصنف هنا: الأمن واليأس. الأمن ضد الخوف، واليأس ضد الغفلة. فيجب أن يحذر من هذين الأمرين المضادين للرجاء والخوف. المسلم مطلوب منه أن يكون دائما برجاء وخوف. فإذا كان آمنا من مكر الله هذا لا خوف عنده، وإذا كان يائسا من روح الله هذا لا رجاء عنده. والمسلم مطلوب من أن يكون دائما يمشي في الرجاء والخوف، يمشي في الرجاء والخوف. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. وهذا إذا كان الأمن والإياس عقيدة لدى الإنسان، إذا كان عقيدة عند الإنسان فهذا ينقل عن ملة الإسلام. ولكن إذا كان ليس عن عقيدة وإنما في لحظات معينة أو وقت معين بسبب خوف شديد من ذنوبه أو نحو ذلك، وقع في شيء من ذلك، شيء من الأمن أو شيء من اليأس، يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. وقد قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي اليأس قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق الذي عليه أهل الحق وعليه أهل الهدى بينهما لأهل القبلة، بينهما لأهل القبلة، بمعنى أن أهل القبلة ليس عندهم أمن وليس عندهم أيضا يأس. إذا نفي الأمن ثبت ضده وهو الخوف، وإذا نفي اليأس ثبت ضده وهو الرجاء. وهذا معنى قوله: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما، أي الأمن عندهم من مكر الله منتفي، واليأس من روح الله منتفي، فالذي عندهم هو الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنه، يدعوننا رغبا ورهبا. فجمعوا بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة. في سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل هذه الأركان للتعبد: المحبة والرجاء والخوف. المحبة في قوله: الحمد لله رب العالمين، و الرجاء في قولها الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. وهذه الأمور الثلاثة مضروبة من المسلم بكل عبادة، وكل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مبنية على المحبة والرجاء والخوف. فقول إياك نعبد أي بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا حذر أئمة السلف رحمهم الله تعالى من عبادة الله بواحد من هذه دون الباقي، ولهم في هذا عبارة مشهورة نقلها أهل العلم، قالوا من عبد الله بالحب وحده يعني بدون رجاء ولا خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع يعني على عقيدة المرجع المردون، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني على عقيدة الخوارج، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، بمعنى أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة للتعبد، الحب والرجاء والخوف. ثم قال رحمه الله ولا يخرج العبد أو يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ومعلوم أن الذي يدخل به العبد الإيمان ويدخل به بالإسلام هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي به دخول الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فدخول الإسلام بالشهادتين. فيقول رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بجحود ما أدخله فيه أي بجحود الشهادتين أو بجحود مدلول الشهادتين. وشهادة لا إله إلا الله مدلولها التوحيد،
قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يخرج أو لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. عرفنا الذي يدخل في الإيمان الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قيل لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فمعنى ذلك أن الخروج من الإيمان إنما يكون بالجحود، والجحود جحود من أدخله في الإيمان، والذي أدخله في الإيمان الشهادة. فيكون المعنى أن من جحد وحدانية الله أو جحد رسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يكفر بذلك. والعبارة فيها حصر لأنه قال إلا بجحود ما أدخله به، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله به، ففيها حصر لما يخرج أو يخرج به العبد من الإيمان بالجحود. ومن المعلوم المتقرر بالدلائل الكبيرات والشواهد العديدات في الكتاب والسنة أن الجحود نوع من أنواع المكفرات المخرجات من الملة، لأن الخروج من الملة منحصر فيه، لأن الخروج من الملة منحصر فيه، بل هو نوع من أنواع المكفرات التي تخرج فاعلها من ملة الإسلام. ولهذا انتقد أهل العلم هذه العبارة
لما فيها من حصر للخروج من المله او الاخراج من المله بالجهود فقط. فهناك كفر الشك، هناك كفر التكذيب، هناك كفر الاعراض، هناك كفر انواع من الكفر، كفر النفاق. الكفر انواع ليست محصوره في الجهود وحده. فالقول بانه لا يخرج العبد من الايمان الا بجهود ما اخره فيه ليس دقيقا في تقرير المعتقد الحق في هذا البند، بل يخرج من الايمان بالجهود الذي ذكره رحمه الله، ويخرج من الايمان بالشرك مثل كفر صاحب احدى الجنتين، قصتهما في سوره الكهف: وما اظن الساعه قائمه، وما اظن الساعه قائمه. من شك في الساعه، او شك مثلا في ألوهية الله، او شك في رساله الرسول عليه الصلاه والسلام، وان لم يشهد يكون كافرا، لان الايمان لا بد فيه من اليقين. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاذا كان مرتابا شاكا يسلم، فيكون الكفر بالجهل، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالتكذيب. فرق بين التكذيب والجهل، كل منهما مكذب. فانهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فالتكذيب مكفر والجهل مكفر. كذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى والتولي، هذه كلها مكفرات، هذه كلها مكفرات. ولهذا العبارة ليست دقيقة. أيضا العمل ليس مجرد الجحود، العمل نفسه يكون مكفرا، مثل والعياذ بالله من استهزأ بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي حصل لكم الكفر بالاستهزاء بعد الإيمان الذي كنتم عليه. فكان كفرهم بالاستهزاء، والاستهزاء غير الجحود، الاستهزاء غير الجحود. فإذا المكفرات ترجع إلى أنواع، منها الجحود وليست محصورة فيه، ترجع إلى أنواع ومنها الجحود وليست محصورة فيه. ولهذا تعقب أهل العلم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه العبارة التي فيها حصر للمخرج من الملة بالجحود. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.